www.hussainiat.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. عن نوف البكالي رضوان الله عليه قال: أخذ بيدي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراجبين في الآخرة الذين اتخذوا القرآن شعارا وأرض الله فراشا وماء طيبا، ثم قربوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح عيسى. نوف من الأشخاص الذين كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يأنس إليهم. كان أكو فد نسيج في واقع الأمر من صحابة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا النسيج تقدر تسميه عليه بصمات الإمام علي في تربيته، تشعر أن في سلوكه أنفاس الإمام أمير المؤمنين وهدي الإمام أمير المؤمنين واضح عليه، وأكو نمط عاصره للإمام سلام الله عليه معاصرة لا تتعدى المجاورة بالأبدان. لاحظ، شوف الظاهرة اللي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالذات أشار إلها في إحدى خطبه، كأنه اللي عاصره الإمام علي نوعين صنفين: صنف انفعل بالإمام أمير المؤمنين انفعال كامل، يعني بحيث كان إذا صدر عن شيء أو عمل شيء تلحظ أن عمله أو سلوكه أو قوله علي أنفاس الإمام علي، علي آثار الإمام علي سلام الله عليه. وصنف لا، عاصروا الإمام علي معاصرة بالأبدان فقط. ولذلك كان الإمام في خطبته، وهي الخطبة الأخيرة اللي ألقاها، قال: وصيتي لكم ألا تشركوا بالله شيئا، وكتاب الله فلا تضيعوه، وخلاكم ذنب، وإنما كنت جارا لكم جاوركم بدني أياما، نبه للتعبير، وإنما كنت جارا لكم جاوركم بدني أياما، وستعقبون مني جثة خلاء. جاوركم بدني يعني أنا ما عشت وياكم بكل أبعادي، عشت وياكم عيشة الإنسان اللي يشعر بغربة لأن ما يجد النمط اللي يرتاح إليه ويأنس إليه، ما موجود. ولذلك الغربة اللي كان يشعر بها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه غربة طاغية كانت تتأثر عليه وكانت تنعكس عليه وتلجأ أن يطلع إلى الصحراء دائما. يقول: ميتا فاجأت يوم من الأيام رأيته ينكث الأرض بإصبعه وقد راح في فكر عميق. دنوت إليه قلت سيدي ما أنت صانع؟ قال يا ميثم وفي الأرض لبانات وفي الصدر لبانات إذا ضاق بها صدري نكثت الأرض بالكف وأبديت لها سري فمهما تنبت الأرض فلا تنبت من بذري. ولذلك أحد المستشرقين لما يمر بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هذا رجل أضاعه مجتمعه، المجتمع اللي كان به ما أحسن الاستفادة من هذا الرجل، ما استطاع أن يأخذ من هذا الرجل كما كان عنده استعداد للعطاء، ما استغلوا استعداد للعطاء، عاصروه مجرد معاصرة بالأبدان. ولذلك احنا من هنا ننطلق الى ان الصحبة مجرد الصحبة مو كافية لان تخلي الانسان ينفعل بالانسان الاخر. يعني مثلا احنا عندنا نظرية تعتبر مجرد الصحبة هي عاصمة، ولذلك احنا الاشخاص اللي يتصلون بالنبي من قريب او من بعيد ننطيهم حصانة وهي عبارة عن الصحبة، والحال هي الحصانة بلا منشأ ابدا. مو كل من صاحب النبي انفعل بآرائه وتأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه إطلاقا. مجرد المجاورة بالبدن لا قيمة لها، ما لم يكن اللي يجاورني قد يكون أخي أخوي، قد يكون يسكن وياي بنفس البيت ولكن ما ينفعل بأخلاقي ولا انفعل بأخلاقه، وقد يكون إنسان آخر بعيد عني لكن أكو تجاوب بيني وبينه على مستوى المبادئ في نوف. هذا الرجل في الواقع من المدرسة اللي رباها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولذلك كان يأنس إلى ويطرح إلى قسم من أفكاره ويعتبره من خواصه. نوف يقول أخذ بيدي وطلع إلى الصحراء، قال يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا. أولا الإمام علي في أمثال هالتعابير إذا راد يعبر، الإمام علي يعني اعتبره إسلام يتكلم، بطبيعة الحال كلمته مصدر من مصادر التشريع. مع العلم ألفت نظرك ترى المذاهب الإسلامية تعتبر أقوال أي صحابي مصدر من مصادر التشريع، أي صحابي تصوره يعني أي واحد من الصحابة يعتبرون قول تشريع. فإحنا إذا أردنا نقول أن الإمام علي إذا تكلم بشيء إنما يترجم بذلك مراد الإسلام، مو يعني حتى انسجاما مع آراء بعض باقي المذاهب الإسلامية وعلى على على أقل الأشياء هو هالمعنى حاصل إليه. فكيف وعلي بن أبي طالب هو القرآن ترجمان القرآن؟ زين الإمام لما يطلع في أفكار كن نرجع لهالأفكار نحاول تحليلها لنصل إلى رأي الإسلام في الموضوع. الإمام يقول طوبى للزاهدين في الدنيا. أولا ما هي طوبة؟ طوبة يرى بعض الشراح أنها عبارة تنم عن العاقبة الطيبة، أقول طوبة لفلان يعني له العاقبة الطيبة، له المصير المحمود. هذا رأي، ورأي آخر لا، أن طوبة شجرة من أشجار الجنة، هذه يستظل بظلها وهي كأنها موضع تكريم للدنو من الله عز وجل، أو سميها تحقق معنى القرب. تأمل لي خل أوضح لك الفكرة أكثر. قد يقول لي واحد كل مكان قريب من الله، كل مكان قريب من الله، لكن الإنسان كلما دنا كان أقرب. الله عز وجل لا يخلو منه مكان، من إذا انحصر في مكان حتى نعتبر الدنو، لكن أكو أماكن وضعها جعلها دلالة للقرب إليه. هو لما يتعبدني بالوصول إلى الكعبة مو لأن الله في الكعبة، لا الله في كل مكان، لكن هذا مكان قدسه وأمرني أن أدنو إليه واعتبر الدنو إليه مقرب إليه. لاحظ من هالنمط طوبة شجرة الدنو إليها دليل على القرب من الله عز وجل وعلى عطاء الله. زين هذه يقولون كلفت يوم القيامة بتكاليف، من جملة ما كلفت، كلفت أولا في حياة الإمام أمير المؤمنين بأشياء، وفي القيامة تكلف بأشياء في حياة النبي وفي حياة الأئمة. ينصون أكثر من راوي من مختلف المذاهب مو بس من الشيعة، بأن علي بن أبي طالب عندما تزوج أوحى الله إلى طوبى بأن تنثر من حصى الجنة أو من أحجار الجنة أن تنثر لؤلؤة. المعنى اللي ينظم واحد من الأدباء يقول نصب الجليل لجبرائيل من برد في ظل طوبى من متون زبرجدي، شهد الملائكة الكرام وربهم أكرم بهم وبربهم من شهدي، وتناثرت طوبى عليهم لؤلؤا وزمردا متتابعا لم يعقد. الرواية تروى وينظمها الأديب زين. إلى هنا الرواية ما أتصور أنا هي تزوج، يعني لو قدر أنها ثابتة أو مثابتة ما تزوج علي بن أبي طالب شيء، لأن هذا الرجل بدرجة من الملكات وبدرجة من الكمالات ما يحتاج حتى هالمقدار. لكن يمر بعض الباحثين بهذه المسألة لما يدرسها ويقرأها يقول هاي خرافة، هذول الشيعة ما يستحون من الخرافات، يرون هذه الخرافات أن شجرة اسمها طوبة وطوبة يحل إليها وتحمي اللؤلؤ وتنثر لؤلؤ. طيب خلي نحتفظ بهذا المعنى لتقييم للقضية، نحتفظ بها التقييم نجي ليه. هو هذا بالذات، هو هذا اللي روى الرواية يقول أن أبو إسحاق الشيرازي صاحب كتاب المهذب من فقهاء الشافعية، أبو إسحاق روى لهم رواية عن صديق إلى حنبلي المذهب، هذا يقول لهم بعد أن غاب مدة طويلة سألوه لم نرك منذ مدة أنت وين كنت؟ قال والله أنا كنت مشغول في قضية ورأيت رؤيا، وهذه الرؤيا أوجبت أن أنقل لكم ما رأيته فيها. قالوا لجن قل ما هي؟ قال أنا رأيت كأني دخلت إلى الجنة وشفت بالجنة حركة غير عادية، فسألت ما الخبر؟ قيل لي إن روح الإمام أحمد بن حنبل قادمة، يقول فنظرت إلى الملائكة تستقبلها وتأخذ من اللؤلؤ الذي هو حصى الجنة ومن الأحجار الكريمة وتنثر على روح الإمام أحمد بن حنبل، وأنا جمعت لكم مجموعة من هذه الأحجار وجبتها، ومد يده فاستخرج لآله وضعها بين أيديهم، قال هذه مما نثرته الملائكة. طيب خلي نرى نشوف أن المسألة إذا كانت من جنس واحد قضية واحدة ليش نصها يعتبر خرافة والنص الآخر يعتبر فضيلة، مع العلم المعدن واحد. إذا كان الجنة خرافة أن بها شجر وبها لؤلؤ هنا خرافة وهنا خرافة، وإذا لا والله صحيح ليش هنا صحيح وهنا خرافة؟ ليش الدافع لهذا؟ حتى من هنا تعرف أن الإنسان وإن كان عملاق، الإنسان وإن كان عملاقا لكن أحيانا العصبية أو الرواسب تجيب لها العملاق تكور تحول الكياء إلى قزم صغير يتعثر بأبسط الأفكار، أبسط الأفكار إلى عالجها. شوف هذا الفخر الرازي جد عملاق، الفخر الرازي عملاق عجيب ثروة عقلية، لكن الفخر الرازي إذا إجا وراد يعالج لقضية تتصل أحيانا بالشيعة يتحول الرجل إلى قزم، يتحول إلى إنسان لا يعقل ما يقول، غريب يعني هذا مؤسف. الإنسان في واقع الأمر الموضوعية يجب أن تكون صفة من صفات الباحث المحقق الموضوعي، ما يكون الهدف يطغى على الحقيقة ويطغى على الواقع، لأن هذا راح يخلف خزين خزين من الأفكار المغلوطة. تصور أيضا الألوسي في تفسير روح المعاني وهو تفسير جامع وجليل، هذا الرجل بقدر ما هو عملاق إلى راد يمر بهذه الآية، شنو الآية؟ يا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول هذه ما إلها علاقة بعلي بن أبي طالب، ولي يروي أنها في علي بن أبي طالب كذاب وهي رواية موضوعة.
زين
ليش؟ يقول هو ما المقصود ويأتون الزكاة؟ هاي رواية حالية يعني في حالة كونهم راكعين، ما المقصود بعليم؟ أولا اللفظ بعنوان الجمع، زين اللفظ جاي يأخذ صيغة الجمع ما يأخذ صيغة مفرد، وعلي بن أبي طالب واحد. وثانيا الركوع المقصود به الخشوع، يؤتون الزكاة وهم راكعون يعني يعطي الزكاة وفي حالة خشوع، ويستدل لا تهين الفقير على يأتي زمان أو على أن الدهر يركعه أو يركعك ويقيمه، يستدل بنص من النصوص الأدبية. زين تأمل هاللون من الاستدلال التاسع. زين وثانيا هذا الرجل يعرف أن القرآن الكريم أسلوب من أساليبه أن يعبر عن المفرد بصيغة الجمع إذا أراد تكريمه أو إذا أراد تغليظ العقاب عليه. زين مثلا إحنا نعرف أن القرآن الكريم يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، واللي قال القول هو واحد، وين الصنع للمفسرين؟ احنا نعرف ان القرآن الكريم دائما يعبر عن افراد بصيغة الجمع، ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده، يخاطبهم بصيغة الجمع، وهو صاحب القضية واحد وهو طلحة لما نزلت الآية آية الحجاب قال أيريد محمد ان يمنعنا من النظر الى بنات عمنا والله لو قد مات لنجولن بين ثلاثين نسائه، فعبر عن الفرد بصيغة الجمع. ودائما أسلوب القرآن الكريم عشرات الأمثلة، أي باحث بالقرآن يعرف أن أسلوب من أساليب القرآن الأدائية أن قد يعبر عن الفرد بصيغة الجماعة. لكن أبين لك كيف أن العصبية وكيف أن ضيق الأفق أحيانا هالعملاق يحول الفياء إلى قزم بشكل عجيب. على العموم أعود إلى الموضوع. طوبى، يقول الإمام سلام الله عليه، طوبى للزاهدين في الدنيا. طيب هاي مسألة بالواقع استأثرت باهتمام الكتاب والباحثين، أن موقف الإسلام من حطام الدنيا ما هو، ما هي حقيقة الزهد. حقيقة الزهد قد تجد بيها آراء متطرفة، وهذه الآراء المتطرفة تصعد إلى مستويات تحاول أن تحرم الإنسان من أبسط ولائذ الحياة، وقد تلقى بيها نظرية متساهلة تجي إلى معنى الزهد فتمسخه، والواقع هو بين هذا وذاك، الواقع هو النظرية الوسطى. هذه نظرية الزهد، لو أردنا أن نترسم خطى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لنصل إلى معرفة ما هو موقف الإسلام إزاء الحطام، وهل أن ممارسة الإنسان للحطام الدنيوي شيء مناف للزهد أم لا؟ هذه المسألة خلت بالجواب عليها. أولا الله عز وجل في أكثر من آية وآية امتن على العباد بأنه خلق اللذائذ لهم. ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ورمان وبدأ يعد. زين دائما القرآن الكريم يمتن علينا، الله تبارك وتعالى يقول وأعطاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. القرآن في معرض الامتنان دائما يمتن علينا لأن جميع ما في الأرض من لذائذ وضعه لخدمة الإنسان وسخره لخدمة الإنسان، الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. طيب القرآن لما يمتن علينا بأنه خلق النعم إن ويسرن سبل الاستفادة من عدها، ولذائذ الحياة كلها طرحها أمام أعيننا بصورة مغرية، وأمرنا أن نأخذ منها وأن نأخذ بس من الطريق الحلال، زين هل معنى ذلك أنه خلق هذه الأشياء وأراد منا أن لا ننتفع بها؟ إذا إحنا ما ننتفع بها إذا من يأكلها؟ الطعام الطيب، اللباس الجيد، الدار المحترمة، واسطة النقل، التصرف بالأموال، إذا لماذا خلقت؟ إذا كان هذه مجرد الاستفادة منها ينافي الزهد أو مبغوض إلى الله أو أن الاستفاد مما في الحياة من نعم أمر لا ترضاه الشريعة، إذن لماذا خلقه الله؟ ولماذا امتن الله علينا بهذه النعم؟ إذن في واقع الأمر أن هذه النعم الله عز وجل خلقها ويسرها لنا وأمرنا أن ننتفع منها، فالانتفاع منها لا يبعد الإنسان عن الله أبدا. إذن ما هي حقيقة الزهد؟ أو ما هو الشيء المبغض إلى الله؟ الشيء المبغض إلى الله أن هذه اللذائذ بكاملها بجميع ما فيها إذا أخذها الإنسان من حلها ووضعها في محلها فهي محبوبة إلى الله، وإذا أخذها من غير حلها وصرفها في غير محلها فهي مبغوضة إلى الله. إذن ما معنى حقيقة الزهد؟ الزهد شنو هو؟ ما معنى الزهد في الحياة؟ يعني هل ترك الانتفاع بالثوب الجيد من الزهد؟ ترك الانتفاع من الطعام من الزهد؟ الإعراض عن الولد من الزهد؟ بينما الإمام الرضا يلبس الملابس الجيدة ودخلوا عليه جماعة من الصوفية وجدوا عليه ملابس كأنها غرفة البيض رقيقة وثمينة، واحد سأله قال قد كان جدك رسول الله يركب الحمار يأكل الخشن الجشب يلبس الخشن، انت لابس عليك الملابس كأنها غرق البيض. الإمام وين فعل منا هذا؟ قال له جلس جلس. قال انت ليش الواحد منكم يعني ما مؤداه لما يحصل له شنو 200 بناء افتهم كل شيء، وهي مصيبة هذا البلاء، اكو قد يمون من الناس بناء هذا اذا حط مجبه وعناره خلصت العشاء انتهت يعني صار آية الله مستكيل، وقحط القابهم بلاش يجيب له القاب منا البر صحنهم بلاش من يحاسبه ما حد يحاسبه، حط له القاب منا ما ادري لوين زين
يقول مثلا الحكي هو
اذا تعال قال له انت انفعل الامام تعال قلت انت تعرف ان يوسف كان نبي وابن نبي كان يلبس مزررات الديباج ويجلس على متكئات آل فرعون، إنما يراد من الإمام قسط وعدل، إذا قال صدق وإذا وعد وفى، الله خلق هذه النعم وأمرنا أن ننتفع بها، فقال بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله عز وجل عندما خلق نعمة ما منعنا من الانتفاع بها، لكن منعنا من شيء واحد، منعنا من أن نأخذها بطريق غير صحيح، نأخذها بطريق ملتوي. النعمة انتفع بها بس أخذها بحلال، أخذها بتعب، أخذها بعرق، لا تأخذها بدجل، لا تأخذها بسرقة، لا تأخذها باستغلال، أخذها بطريقها المشروع وانتفع بها كيف أحببت، لأن الله عز وجل لا يخلق النعم ويظن بها على عباده. قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا الإمام شلون من الاستدلال بعد لا, لا, لا واحد منكم ورث نفسه هو مو عارف المسألة شنو. قالوا اتركوا هالكلام هذا لا يكون واحد منكم يسرع ومو شغلته في واقع الأمر هذا لا ينا يعني ليس من الزهد ترك اللذائذ. إذن الزهد شنو؟ الزهد الابتعاد عن الحرام، لأن الإمام كلام الله عليه قالهم قالوا تستدلون بجدي علي بن أبي طالب وبجدي رسول الله صلوات الله عليهما، ولقد كان في زمن قتل وإقتار كانوا في أيام شدة، فكان النبي حب أن يتأسى بأقل الرعية والإمام علي حب أن يتأسى بأقل المواطنين. نعم، وإلا مو معنى أن ممارسة اللذة إذا توفرت هو محرم أو مبعد عن الله. قالوا الآن الدنيا أرخت عزاليها، العزالي المطر الشديد كناية عن أن الخير نزل، فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها. المؤمن أحق الناس بأن ينتفع بالحياة الدنيا، لكن خلي يأخذها من طريق المشروع، يأخذها من طريق الحلال، وهذا هو المنهج اللاحد الذي وضعه الإسلام وقيم به كل ممارسة في الانتفاع من لذائذ الحياة. طيب، فالإمام سلام الله عليه يقول له طوبى للزاهدين في الدنيا، يعني الذين زاهد لا يمد أعينهم إلى غيرهم يتمتعون من لذائذ الحياة بالقدر المعقول، لا يتناولونها بالطريق المحرم. يعني تبدو على تصرفاتهم الدقة والسلوك المرضي الذي رسمته الشريعة. طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة. شنو معنى الرغبة في الآخرة في هذا المورد؟ طبيعي احنا كلنا نكره الموت، نبه لي، كلنا ما في شك نكره الموت، ماكو واحد يحب الموت اطلاقا. ولعل الرائع اللي سجلها ابو الطيب المتنبي الخافره يقول: ارى كلنا يبغي الحياه متيما حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس اورده البقاء، وحب الشجاع النفس اورده الحرب. يقول ماكو واحد يكره الحياه، هذا اللي تشوفه شجاع ويجب روحه بلهوات الحرب هذا مو دليل على أن يكره الحياة أو يريد يموت يتخلص من الحياة، لا، لكن هذا يتصور أن بقاء عن هالطريق، يتصور أن ما يعيش إلا من هالدرب، يبقى بقاء متوقف على هذا، وإلا مو معناه يكره الحياة، ما في واحد يكره الحياة. ويقول في لاميته الأخرى: ولذيذ الحياة أوقع بالنفس وأشهى من أن يمل وأحلى. وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة لكن لما الله فمل، يقول هذا ما ممكن يملها للحياة، يقول الله عدم القدرة على الحركة قد يحرم من حالات الممارسات معينة فيتأثر من الحياة. طيب، فإذا كان كلنا متمسك في الحياة إذا شنو معنى الراغبين في الآخرة؟ يعني هل يمدح أناس يخالفون طبيعتهم فيتجهون إلى الآخرة أم ماذا؟ هل وراء هذا معنى آخر؟ طيب، وراء معنى آخر. شنو هو الرغبة بالآخرة؟ الواقع الرغبة بالآخرة منين تجي؟ تجي وليدة الرؤية الصحيحة. الرؤية الصحيحة شنو هي؟ الرؤية الصحيحة أن أفرض هذه لذائذ الحياة. إيه اللي تسميها لذائذ؟ الواقع تشوف الإنسان إنما يغترف منها، لأن كثير من الناس يتصور يعني مو واضح عنده مفهوم الآخرة، مو واضح عنده أن صدق يطب القبر ويطلع بعدين من القبر، أو صدق أن من بعد القبر يعيش، قد يأخذ هذا بالإذعان. يعني لما تلزم لك فرض شوية وتحاول أن تعرض هاي مكنونات إلى الضوء، تحاول تسلط عليها أضواء، تشوف أن هذا صدق عنده عقيدة 100% أن بمجرد أن ينزل إلى القبر من بعد القبر أكو حياة اسمها البرزخ تعيش فيها النفس، ومن بعد ذلك أكو حياة اسمها الآخرة، تلقى هالمعنى مو واضح عنده، وإنما مأخذ بالتعبد ويقول لك مسألة ما تكلفني مشكلة علي شنو أثيرها، أنا دارج على ما درج عليه آبائي. أما أبو الرؤية الواضحة، لا، أبو الرؤية الواضحة عندها الشميوم هذه غربة فراق، لأن منفصل من عالم الأساسي. نبهلي شلون يعني أبو الرؤية الواضحة يقول أنا جاي أمر بمسيرة في لحظة من لحظات الحياة، في مسيرة الحياة جاي أمر بمحطة اسمها الدنيا، وهاي المحطة مبعدتني عن أحباب أأنس بهم، مبعدتني عن أناس أرتاح إلهم، مقربتني إلى مجتمع كل ألم وكل مشاكل وكل شعور بالفقد وكل شعور بالفوت. يا ريتني اختصر هالمسافة لأمر إلى الطريق، أمر إلى الدنيا أو إلى العالم الذي لا عناء فيه ولا ألم فيه ولا فقد فيه. هذا منين جاي هذا التفكر؟ هذا جاي التفكر من انبثاق الأدلة أمام عينيه، انكشاف الأدلة أمام عينيه، لأنه هذا يعرف أن هذه الدنيا اللي عاش فيها شلون وصل إليها، كيف انتهى إليها، انتهى إليها وهو تراب أفاض الله عليه الوجود، لأن ما معقول هو خلق نفسه، ولا معقول أن نخلق من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. مثل الدليل القرآن يقول ما الإنسان هو اللي خلق نفسه، لأن بدليل أنا وأنت الحياة بالنسبة لنا ممكنة مو واجبة، لو كانت واجبة لكنا أجليين، قرأت علينا الحياة، من اللي خلى الحياة تطرح علينا؟ انطانا اياها خالق، هذا الخالق اللي اعطاني الحياة ما ممكن يجيب الحياة يومين ويعدمها، لا، لا بد من عالم آخر، لأنه في هذه الحياة يعيش ظالم إلى أن يموت ويعيش مظلوم إلى أن يموت، وليس من العدل أن يعيش ظالم ومظلوم ولا يختص أحدهما من الآخر، لا بد من عالم آخر يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. زين، هاي من ناحية. من ناحية ثانية، الآن كل إنسان واسع الأفق وواسع المعرفة يرى ما هي الاستحالة في أن الإنسان يعيش، يستحيل عليه أن يعيش من بعد الموت. شنو سبب الاستحالة؟ سبب الاستحالة أن هذا يقول لك أنا صرت ميت والموت ضد الحياة. لما يكون الموت ضد، شو ينقلني من الضد إلى الضد؟ شو يطلعني من الضد إلى الضد؟ يقول القرآن الكريم: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ملاحظ دليلين: النقل من الضد إلى الضد، من الشجر الأخضر نار، والدليل الثاني: الذي يخلق الأقوى يخلق الأقل. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيقول له أنت لما تعيش في عالم، أنت تعيش يم إنسان الآن نسج لك رداء، نسج الرداء ولبس فيها، تجي لي تقول له أنت تقدر تنسج رداء؟ يقول لك أنا أعجب من عقلك، مو قدام عينك أنا أنسجت رداء ولبس فيها، أنت ليش تستغرب أني أنا أنسج الرداء مرة ثانية مع أن الإعادة أسهل من الابتداء؟ أنا عندما خلقتك أول الأمر أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. انت يوميا في داخلك حياة وموت، خلايا تحترق وخلايا تولد. اذا اصحاب الرؤية الواضحة عندهم مسألة الحياة بعد الموت مسألة مفروغ من عدها. بس تبقى اذا تبقى انهم هذول لمعرفتهم التامة بالله وعطاء الله يعرفون ان عطاء الله تبارك وتعالى بدرجة من النعيم. شنو العبارة اللي يعبر عنها النبي؟ يقول: والله لو اطلع أهل الدنيا على ما عد الله في الجنة من نعيم لماتوا شوقا إليها. زين، هذا اللي عندنا نظرية واعية يعرف إلى أي مكان هو رايح. اللي عنده نظرية واعية يعرف إلى أي مكان هو رايح، لذلك يرى هالفترة اللي يعيش بها فترة تعويق، فترة سجن. هذا هو التعبير: الدنيا سجن المؤمن. لاحظي، لأن هذه فترة تعوقة للإنسان، يريد يركض يقطعها لهالمسيرة ليصل إلى ما هو أسمى، ليصل إلى رضوان الله، إلى عطاء ما فيه كدر، وإلى حياة لا موت فيها، وإلى نعيم لا ألم معه. زين، هؤلاء الواقع تصير رغبتهم تشتد إلى الآخرة، لأن عطاء الله عز وجل عطاء غير محدود، وإن كل باب يوقف عليها ويسأل منها يشعر السائل بذل، إلا الباب التي لله إذا وقف عليها الواقف وسأل فلا يشعر بذل أبدا. يقول شاعر معاصر: رب روحي طليقة في مناجاتك، والجسم مصفد مكبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. أبدا، يقول له أنا ما أجد ذل بالوقوف على بابك، لأنك أنت أنا رشح من رشحاتك، بل بالعكس أنا أشعر بالغربة للبعد عنك، كلما يدنيني إليك فالفترة اللي أعيش فيها بالحياة يبعدني عنك، لكن لا بد لي يوم من الأيام أن يعود إلى أصلي، إلى الجذر الذي انفصلت منه، ورحم الله الخيام، إن تفصل القطرة عن بحرها ففي مداه منتهى أمرها. تقاربت، لاحظ بحرها، يقول أنا قطرة انفصلت من هذا الوجود، من الخضم، خضم للوجود، ولا بد لها من العودة إلى الوجود ثانية. إن تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمرها. تقاربت يا رب، ما بيننا مسافة البعد على قدرها. إذن هؤلاء الراغبين في الآخرة الذين يشعرون بأن البقاء هنا تعويق ولا بد لهم من الخروج عن هذا التعويق إلى ما أعد الله. ولذلك كان أئمتنا تنطلق على شفاههم باللحظات الأخيرة كلمة فزت ورب الكعبة. ولذلك القرآن الكريم يقول: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. لأن الولي يعرف أن هنا في سجن لينطلق إلى ما هو أبعد، إلى ما هو أجمل، إلى ما هو أسمى، ولكنكم لستم بأولياء. قال: ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة الذين اتخذوا القرآن شعارا. الله أكبر، الرجل هذا عجيب، يعني أخذ أفق غريب، هذا أفق علي بن أبي طالب. الله، صور الشعار الثوب الذي يلصق على الجسد، والدثار الثوب الذي يليه، يعني أفرض الفانيلة اللي تكون رأسا على الجسم تسمى شعار، الثوب اللي فوقها يسمى دثار. زين، يقول: الذين اتخذوا القرآن شعارا. يقصد الإمام سلام الله عليه من هالتكنية أو من هالكنية الرائعة، يقصد أن هؤلاء لا يكاد القرآن يفارق سلوكهم بالمضمون ولا يفارق ألسنتهم بالشكل. شلون؟ سئلت عائشة، قيل لها: صفي لنا أخلاق النبي. قالت: إن أخلاقه القرآن، مضمون القرآن خلقه، يعني كل عملية من عمليات التجسيد لمضمون القرآن، وكل ألفاظ تعبير أو إعراب عن الشكل القرآني. الإمام يقول: الذين اتخذوا القرآن شعارا. شلون يعني؟ لنأخذ علي بن أبي طالب نموذج لهذا، خل نشوفه هو كنموذج، خل نشوف شلون اتخذ القرآن شعار. عاش القرآن مضمونا على فعله، وعاش القرآن لفظا على لسانه. مضمون على فعله، تجي إلى هذا الرجل دخلوا عليه جماعة في إبان خلافته، قالوا له: أنت الآن تخلق بلبلة بالمجتمع اللي أنت بيه، ما معنى أنك تجعل طلحة والزبير وتجعل جرير وتجعل الأشعث وتجعل الأشتر وتجعل الحسن والحسين وقنبر كلهم على حد سواء؟ زين، شنو هذا؟ ليش انت ما تفرق بالعطاء؟ انت تعرف ان استتباب الامر يستوجب ان واحد تعطيه اكثر، واحد تقربه اكثر، واحد تدنيه اكثر. قال لهم الامام: اتريدون مني ان اصل الى النصر بالجور؟ ليش عود يعني؟ ايش معنى يعني هذا الشعار اللي تطوني اياه؟ لازم احمله اني اقرب فلان ولو على حساب مبادئي، وابطي فلان زايد ولو على حساب القرآن وما أمر به. ليش؟ بأي دافع؟ شنو الموجب لهذا؟ أتريدون مني أن أصل إلى النصر بالجور؟ يعني يكون أحفظ لفت كرسي أبعد عليكم يوم، وإن كانت قوائم هذا الكرسي قائمة على الظلم، وإن كانت واقفة على جماد من الناس، وإن كانت تسحق العدل تحت قدمها. أبدا، والله لا أفعل ذلك، ما طلعت شمس وما لاح في الأفق نجم، إنما هي أموالهم. والله لو كانت الأموال لي لواسيت بينهم، فكيف وهي أموالهم؟ يا ليلة من ليالي العمر باكرها فجر على ما تولى عنه محسود، لقد تمحضت عن دنيا أبو حسن يقودها، فهي توفيق وتسديد تفيض عدلا، فلا مبطان ممتلئ بجنب غرفان مما فيه مفقود، الناس كالمسك أسنان سواسية، وكل من رام غير الحق مردود. عاش القرآن مضمونا على فعله، وعاش القرآن لفظا على لسانه. اسمع هذا الرجل، القرآن الكريم يشي عبر عنهم المتهجدين بالأسحار. اسمع هذا الرجل: إذا جن عليه الليل تسمع صوت يشق أستار الظلام، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رجت فأي باب أقرعه. تحولت عاتج إليه تدنو إليه، وإذا به آهة تدوب في أحشاء السحر، وإذا به حلس على المحراب، جبين معفر على الترب، وعين تنضح الدمع على مكان السجود، وروح هائمة في ملكوت السماوات ليس فعلي، أفي غفلاتي أمعرض أنت عني أم ناظر إلي؟ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ تجد هذا اللي يريد الإمام، يريد يخلع ما عنده على الآخرين، يريد يوصل الآخرين إلى أفقه، يريد يسمو بهم. طوبى للجاهلين بالدنيا الراغبين بالآخرة الذين اتخذوا القرآن شعارا وأرض الله فراشا. كناية عن التواضع، على التواضع اللي كان هو مثال إليه، التواضع اللي كان أحيانا يجلس فيخلص التراب إلى ظهره ويأتي رسول الله لينفض التراب عنه، يقول اجلس فإنما أنت أبو تراب. اجلس، هذا المعنى كناية عن تواضعه، يجلس حيث انتهى به الجلوس، وربما جلس الزمنى والمساكين، وربما مر بأنامله على جبهة مسكين مبالغة في العطف، وربما رفعت أنامله الرغيف إلى فم أعوجه الطعام وهو ما بين جالس ما بينهم. كانت تشهده الكوفة في لياليه، يطرق أبواب اليتامى بابا بابا ثم يجلسهم في حجره ويناولهم الطعام. الذين اتخذوا القرآن شعارا وأرض الله فراشا وماءها طيبا ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح عيسى. ها؟ يقول المنهاج اللي انتهج عيسى، المنهاج اللي اتخذ من الدنيا معبر ووصل منها إلى الآخرة. وشكل هذا الشعار حمل علي بن أبي طالب وحمله أبناؤه من بعده، وقف الحسين يجسد هذا الشعار يوم الطب. يقول أن هذه الدنيا فيها جسد يعيش فيها وروح يتوق إلى ما هو أبعد، فإذا كانت الروح تتوق إلى ما هو أبعد، وإذا كانت الكرامة تفرض على هذا الجسد أن يتقطع في سبيل سمو الروح، إذن لا بد من طرح هذا الجسد. فإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. ورمق السماء بطرفه، قال اللهم إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. وقدم الأجساد، الجسد تلو الجسد، ولم يبق إلا جسده ولا بد من تقديم جسده، وقدمه للجسد. وفي آخر لحظات حياته ندت في عينيه دمعة صحبها خشوع وقنوت للسماء، اللهم إن كان ذلك عن غير سخط منك فخذ حتى ترضى لك العتبى يا رب. وتلفتت أخواته فلم تجد أحدا يمكن أن يؤويها من بعده، ما في كل إخوتها، كل الأجساد سرعت، كل الأرواح صعدت إلى بارئها. ولذلك أراد سيد حيدر أن يصور وحشتها، يقول ما ظل لها واحد تلوذ بي يوم الطف. دعنا نستمع إليه. مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عماد الله إلا وفيه تعثرا. وجى الشمال مسرى ببيدا قبرة ولم تدر قبل الطيب ما البيد والسورة. ولم تر حتى عينها ظل شخصها إلى أن بدت بالغابرية حسارا. أنت في تعليدرا وليمين أنا دالي الحنين
انا مخدرت عالراس وحشي انا. كانت إلها بالليل اذا جن عليها الليل تأوي الى الرأس، الرأس امامها على الرمح، شعدها الام تفرغها امام الرأس. يا تالي هني يا حسين ما تنشد بعد عني، يا نور اللذب العيان يا صباح الشقاط مني، ما غير هدوم الجود ولا يضحك بعد سني. اقلب طرفي
لا حميون ولا حما. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.